بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم: إنهم أهل الحديث. وعن ابن المديني رواية: هم العرب. واستدل برواية من روى: هم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة، لأن العرب هم الذين يستقون بها الدلو العظيمة، مشهورة في بلاد العرب لأنهم يحتاجون إلى سقي عن طريق الآبار بالدلاء. قال النووي رحمه الله: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا بأول إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله انتهى، ملخصا مع زيادة فيه. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا هو أحسن ما قيل. قولهم قول من قالهم أهل الحديث باعتبار أنهم أحظى الناس وأقرب الناس إلى هذا الوصف، لأنهم نصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحلة في طلب الحديث وفي حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما أعانهم الله عليه، فحفظوا أصل الدين الذي يرجع إلى الحديث. الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالقرآن حفظه الله بحفظه، والسنة قيض الله لها من يسعى في حفظها وكتابتها حتى حفظت. وكلام النووي رحمه الله وزيادة الحافظ عليه هو القول الراجح في هذه المسألة، فإن الطائفة المنصورة الذين هم على الحق كما وصفهم الله أنهم على الحق، فمن كان على الحق في أبواب الدين فإنه من الطائفة المنصورة، يكون على الحق في اعتقاده، يكون على الحق في توحيده، يكون على الحق في فقهه واجتهاده وبحثه عن الدليل الذي يتعبد الله عز وجل به، يكون على الحق في جهاده في قتال أعداء الله من الكفرة ونحوهم، يكون على الحق في زهده وورعه وخوفه، يكون على الحق في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فكل من كان على الحق في باب من أبواب الشريعة فإنه يكون يرجى أنه في هذه الطائفة المنصورة. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، فمن ثبت على الحق وكان عليه دخل في هذه الطائفة، أيا كان كانوا في بلد واحد أم في بلاد متفرقة، كانوا عربا أم عجما كانوا من الفقهاء أم من المحدثين أم من المفسرين، كانوا من المجاهدين الجهاد الشرعي أم كانوا من غيرهم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، كانوا من الزاهدين العابدين الصائمين القائمين، أم كانوا من طلبة العلم والحديث المقبلين على الخير والهدى. فكل هؤلاء يمكن اندراجهم في الطائفة، وما كان عطاء ربك محظورا. ولكن الرابط الذي يربط والضابط الذي يضبط هذه المسألة هو أنهم على الحق، فمن خرج عن الحق إلى البدع والضلالات والأهواء وإلى الانحراف في الفرق التي امتلأت بها الساحة وذهبوا في فرق الضلالة وأحدثوا في دين الله وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فإنهم يخرجون من هذه الطائفة. فإذا الميزان الذي لا يختل هو أن يكونوا على الحق كيفما كان توجههم في الفقه، توجههم في الحديث، توجههم في التفسير، كانوا من طلبة الحديث أم كانوا من الذين هم على الحق والعقيدة الصحيحة والثبات، وإن لم يكونوا طلبة علم كانوا من اليمن أم من الشام أم من الحجاز أم من العراق أم من مصر وبلاد الله الواسعة حيثما كانوا. فإذا ما جاء في هذه الأحاديث من وصف الطائفة المنصورة ببعض الأوصاف فإنها أوصاف تدل على دخول هؤلاء ولا تمنع دخول غيرهم. فما جاء مثلا هم أهل الغرب أهل الدلو العظيمة، ويقصد العرب ليس كل العرب، فالعرب فيهم الملحد وفيهم من تنصر، كانوا قال لهم نصارى العرب، وفيهم من كان من من ارتد عن الإسلام وتأثر بالكفر والكافرين، والعرب فيهم البدع والضلالات، فيهم الرافضي وفيهم الصوفي، فيهم كذلك أيضا الجهمي، فيهم المعتزلي، فيهم وفيهم من أنواع هذه الفرق. فإذا هذا ليس وصفا لكل هؤلاء، وإنما المقصود بذلك أنهم ماذا بارك الله فيك، من تمسك بالحق وسار على الدليل، كما قال عليه الصلاة والسلام وقد قيل له من هم، قال هم الجماعة، في الرواية الأخرى هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة، وفي رواية إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فتلك العصابة وهي عصابة الصحابة، طائفة الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الطائفة المنصورة الظاهرين الذين كانوا على الحق، فمن كان على مثل ما كان عليهم فهو منهم، ومن خالف خرج عنهم، والله المستعان. قال القرطبي رحمه الله وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. قال في الحاشية المراد من الإجماع إجماع كل من يعتد به من هذه الأمة في جميع أقطار الأرض، ومعرفة ذلك غير متيسرة إلا فيما هو معلوم بالضرورة كالصلوات والصيام ونحوه. ولذلك يروى عن الشافعي وأحمد أن من ادعى الإجماع بعد الصحابة فقد أخطأ. المقصود بذلك أن الإجماع يحتاج إلى تحري، لا يقال هكذا من دون تحري. قال المصنف رحمه الله وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لماذا لم يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم؟ لأن الله معهم، ومن كان الله معه فإنه لا يخاف ولا يتضرر بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال: وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. فيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية، بل لا بد من قائم لله بحجة وبالحق يدعو إليه. قال: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. نعم، لا ينقطع الاجتهاد. قوله: حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة كما سيأتي، ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس، كما روى الحاكم أن عبد الله ابن عمر ولا ابن عمرو عندكم ماذا؟ عمر أن عبد الله ابن عمرو قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله: اعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. قال عبد الله: ويبعث الله ريحا ريحها المسك، ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وفي صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، حديث أنس. المقصود أنها تقوم على شرار الخلق. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه حتى تأتيهم الساعة، المراد ساعتهم، وهي وقت موتهم بهبوب الريح، ذكره الحافظ رحمه الله. وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطال إنها تكون في بيت المقدس، كما روى الطبراني من حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال: ببيت المقدس. لكن هذه الرواية معلة لم تثبت، في سندها رجل مجهول. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: هم بالشام. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. قلت: أشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس، فإنهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن، فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه، وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة، والله على كل شيء قدير. وقد وجد ذلك في هذا الزمان، فقام بالحق في بلاد الشام ودعا إليه وإلى السنة والعقيدة السلفية، محدث العصر وعلامة هذا الزمان في علم الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، وهكذا من وفقه الله من تلاميذه. قال: ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار، في الشام منهم الأئمة، وفي الحجاز، وفي مصر، وفي العراق واليمن، وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره. فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ الذي سبق عند الطبراني لا يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. هذه الجمل فهم هذه الجمل بارك الله فيك، أنها ما جاء أنها في الشام هذا لا يدل على نفيها في الحجاز أو في غير الشام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وإنه يأرز إلى المسجدين، يأرز أي يرجع. فالطائفة المنصورة في ذلك الوقت هم من كان في مكة والمدينة، فهذا يدل على أن المراد هم بالشام أي تكون هذه الطائفة منصورة ظاهرة في الشام في بعض الأزمان يكثر فيها أتباع، كما حصل في عصر الصحابة رضي الله عنهم وفي عصر الفتوحات ونحو ذلك. والشام أرض مباركة. قال: وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر. نعم صدق. ننظر إلى هذه الأعلام كم هي. قوله: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي المشارق والمغارب، هذه واحدة، عد واحدة. أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض ثنتين. قال الله: إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة ثلاث، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا أربع، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين أخبر بوجودهم خمس، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ست، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين سبع، وحتى تعبد فئاما من أمة الأوثان ثمان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون تسع، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى عشر. إذن عشر جمل كلها في ماذا؟ في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فما أعظمه من حديث. قال: وقوله تبارك وتعالى في قوله حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، قال ابن القيم رحمه الله: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منه باركة، عندي هي فعله، الصواب هي فعله، أحدهما البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها باركة، تقول بارك الله فيه، بارك عليه، بارك له، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة وبأداة اللام تارة، والمفعول منها مبارك، تقول بارك الله له، بارك عليه، بارك فيه، وتارة بنفسه باركه الله، والمفعول مبارك، المبارك هو الله الذي بارك في الشيء، والمبارك هو من وقعت عليه البركة، وهو ما جعل منها كذلك فكان مباركا بجعله تعالى، ما جعل منها كذلك فكان مباركا بجعله تعالى، وجعلني مباركا أينما كنت جعلني مباركا. والثاني والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، لا يقال تبارك فلان، تبارك زيد، تبارك عمرو، بل هي خاصة به، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه وتعالى المتبارك، وعبده ورسوله المبارك، كما قال عيسى المسيح عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، فمن يبارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفة تبارك فمختصة به، كما أطلقه على نفسه في قوله: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. قال: تراها كيف اطردت في القرآن، تراها كيف اطردت أي كيف وردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء أي على وزن تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمته وسعتها، وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم، أي يدل على العظمة والسعة وأنها على بنائها من المبالغة والسعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء بكل بركة. إذن البركة نوعان: النوع الأول فعله يبارك في الأشياء سبحانه وتعالى، النوع الثاني بركة تضاف إليه أنه سبحانه وتعالى تبارك مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على وزن يدل على السعة والمبالغة دال على كمال العلو ونهايته، كمال البركة وعظمته وسعتها. طيب، آخر ما نقرأ، قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، ثلاث الآيات التي بدأ بها في ماذا في الباب، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ معناه أنه يؤمنون بالجبت والطاغوت، أنهم وافقوا أصحاب الجبت وأصحاب الطاغوت، وهم يعرفون بطلان ما هم فيه، هذا الذي يقصد إليه. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، هذا من الكذب ومن تثبيت أهل الباطل بعضهم بعضا على الباطل. السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما هو مقرر في حديث أبي سعيد، كما تقرر في حديث أبي سعيد: لا تتبعن سننا، فبين الترجمة بهذه المسألة. السادسة السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، يقر بالقرآن ويقرأه ويصلي به والله يقول: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، مع ذلك يصدق. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه في أمم كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بظهور المتنبئين أي الذين يدعون النبوة في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، بل مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول، من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين، هذا حصر نسبي. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، التنبيه على معنى عبادة الأوثان وأن عبادتها معناها صرف العبادة غير الله. يقول السائل: هل المحرم الذي يذبح يوم العيد يعني لا يحلق ولا يقص من أظفاره، هل يجوز له أن يأتي أهله أم لا؟ لا يجوز له أن يأتي أهله إلا إذا تحلل التحلل الأخير. التحلل الأول يحل له فيه كل شيء إلا النساء، والتحلل الأخير يحل له كل شيء حتى النساء. والتحلل الأول يكون بأن يأتي باثنين من ثلاثة، أن يذبح ويحلق أو يحلق ويرمي، طيب، فإذا ذبح وحلق ورمى وطاف تحلل التحلل كله، وجاز له ماذا اتيان امرأته. أما بدون بالتحلل الأول فقط لا يجوز له اتيان امرأته. هل يجوز للمرأة أن تصوم الوقفة الكبيرة والصغيرة؟ ما في شيء اسمه وقفة كبيرة وصغيرة، انتبهوا بارك الله فيكم. هناك يوم عرفة وهو اليوم المشروع صيامه بالنص، وأما يوم 8 قول الناس الوقفة الصغيرة هذا من كلام الناس ليس عليه دليل، إنما يوم 8 يوم التروية لا يقال فيه وقفة. الوقوف بعرفة إنما هو في الوقوف يوم 9. فإذا السائل يقول هل يجوز للمرأة أن تصوم اليوم يوم عرفة ويوم 8 الذي قبله وعليها قضاء من رمضان من العذر الشرعي، يعني كان عليها بعض الأيام من رمضان لم تقضيها بسبب حيض ونحوه، فهل تصوم عرفة؟ نعم لها أن تصوم، تصوم يوم عرفة، تصوم يوم 8، تصوم يوم 2 والخميس على نية النافلة يجوز، لكن ننصحها أن تصوم هذه الأيام، أن تصوم هذه الأيام على أنها ماذا؟ تصوم هذه الأيام من القضاء التي هي الآن التي نحن فيها، يوم 3، يوم 4، يوم 5، وإذا جاء يوم عرفة تصومها على أنها يوم عرفة، لأنها تقصد فضل يوم عرفة، وفضل يوم عرفة يكون إذا صامه الإنسان نافلة، فيجوز أن تصوم يوم عرفة وعليها قضاء من رمضان. ليس هذا مثل الست من شوال، فرق بين الست من شوال بين هذا. الست من شوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه لوجود هذا النص، لو لم يوجد هذا النص لكان يعني يجوز أن تصوم الست بدون النظر إلى رمضان، لكن لما قال صام رمضان ثم أتبعه من هنا اختلف العلماء. أما صوم عرفة، صوم عاشوراء، صوم أي يوم بنية النافلة وعليها صوم فرض فإنه يجوز لها ذلك، إنما الأعمال بالنيات. هل تستطيع أن تجمع بين القضاء والتطوع؟ لا، الجواب لا. تريد تصوم قضاء حسب لها قضاء، تريد تصوم عرفة تصومه على أنه نافلة. آخر سؤال يقول السائل أنا أبي متوفى وأخي الكبير في السعودية، من منا يمسك عن حلق شيء من شعره وقص أظفاره؟ نحن أسرة واحدة ومعنا أيضا إخوة. قال كلنا نضحي بأضحية واحدة، الشاهد بارك الله فيك الذي يمسك هو صاحب الأضحية، إن كانت الأم هي التي تضحي عنها وعن أولادها فهي التي تمسك، وإن كان الأخ الكبير هو الذي يضحي عنه وعن إخوانه ويدفع المال ونحو ذلك فهو الذي يمسك، وإن كانوا يشتركون في أضحية بيت واحدة ويدفعون المال للأم والأم هي التي تشتري فيمسكون الأم والإخوة الكبار. الذي هو يشتري الأضحية ونعم كما مر بنا في كلام الشيخ ابن عثيمين، إذا كان الأبناء يعطون المال لأمهم وهي التي تشتري الأضحية فهي التي تمسك لأنها هي الكبيرة في البيت بعد موت الوالد، وإذا كان الأخ الكبير هو الذي ينفق وهو الكبير في البيت وهو الولي وهو تصرف له فهو الذي يقوم مقام الأب، وإذا كان الإخوة يشتركون مع الأم واشترون أضحية واحدة للبيت والأم تذبحها فيظهر أنهم يمسكون الثلاثة يعني الكبار مع الأم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.